الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي أردني وعن وكالة بترا للأنباء أن العراق أغلق معبر طريبيل، وهو المعبر الحدودي الوحيد العامل حاليا بين البلدين. الوكالة ذكرت أنه تم توجيه سائقين أردنيين بعدم التوجه إلى منطقة الحدود مع العراق. يذكر أن أغلب المنطقة الممتدة بين طريبيل والعاصمة بغداد تقع تحت سيطرة مسلحي داعش، ما يجعل التنقل داخلها خطيرا. قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن بلاده سترسل طائرة تجسس إضافية إلى العراق وسوريا في غضون الأسابيع المقبلة للمشاركة في الحرب على تنظيم داعش. يذكر أن بريطانيا تشارك في توجيه ضربات إلى داعش في العراق، غير أنها تقصر مشاركتها في سوريا على عمليات الاستطلاع. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد 94 حالة صلب وجلد وحجز داخل أقفاص حديدية نفذها تنظيم داعش خلال شهر رمضان الجاري في حق من يجاهر بالإفطار، وذلك في مناطق مختلفة من سوريا، مشيرا إلى أن بين الضحايا 5 أطفال ورجلين مسنين. وقعت هذه العمليات في حلب والرقة ودير الزور حسب المرصد، الذي أضاف إنها تجري في الساحات العامة وأمام الملأ. أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن قوات حماية الشعب الكردية في سوريا تحاصر منطقة فيها مسلحون من داعش في مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد. الوكالة نقلت عن مسؤول كردي هو مصطفى بالي أن القوات قطعت جميع الطرق التي تربط بين الحسكة والمنطقة التي يسيطر عليها المسلحون في المحافظة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الكردية سيطرت على سجن للأحداث وعلى محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب الحسكة أمس الأربعاء. عاد أعضاء في حكومة المنفى اليمنية إلى عدن بعد أن تمكن مسلحون تساندهم طائرات سعودية من إخراج الحوثيين من المدينة. ذكرت الأنباء أن مروحية نقلت عددا من الوزراء يرافقهم مسؤولون بارزون في المخابرات اليمنية وحطت بهم في إحدى قواعد عدن العسكرية. هذا وقال متحدث باسم حكومة المنفى في السعودية أن 90% من مدينة عدن خالية الآن من المسلحين الحوثيين. أوصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلن فرع تنظيم داعش في مصر ويسمي نفسه ولاية سيناء، أعلن في بيان اليوم مسؤوليته عن مهاجمة زورق حربي مصري في البحر المتوسط قرب الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة. نشر التنظيم صورا على الإنترنت تظهر صاروخا يتوجه نحو الزورق ثم يسبب حريقا فيه. الجيش المصري قال في بيان اليوم أن الجنود في الزورق تبادلوا إطلاق النار مع عناصر إرهابية، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، ونفى الجيش وقوع أي خسائر بشرية. وقع جدال علني بين وزير خارجية بريطانيا الزائر ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بسبب الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران. وقال نتنياهو للصحفيين في القدس اليوم أن الاتفاق النووي لم يأخذ في نظر الاعتبار دعوات إيران إلى محو إسرائيل من الخارطة، ووصف ذلك الأمر بالمحير وأضاف:
We would have wanted to see a deal that says the following.
كنا نود أن نرى اتفاقا ينص على ما يلي: إيران سنخفف القيود على برنامجك النووي، وسنخفف العقوبات إذا ما غيرت سلوكك أولا. وفي الواقع ليس هناك أي شرط مذكور في نص الاتفاقية بشأن تغيير إيران من سلوكها، وهو ما يمثل مأخذا على هذا الاتفاق حسب قول نتنياهو. ورد هاموند بالقول إن الاتفاق يتعلق بنشاطات إيران النووية فقط، وأضاف: نعرف تماما دور إيران في المنطقة، ولكن ذلك لا يعني ألا نتحرك بشأن خطر الانتشار النووي، حسب قول هاموند. وافق وزراء المالية في منطقة اليورو على الشروع في محادثات رسمية مع اليونان بشأن حزمة مساعدات جديدة لحل أزمتها المالية. البرلمان اليوناني أقر أمس مجموعة إصلاحات اقتصادية طالب بها قادة أوروبا مقابل تقديمهم 86 مليار يورو لها. الأوروبيون وافقوا أيضا على إعطاء اليونان قرضا قدره 7 مليارات يورو لتصريف الأمور لحين الموافقة على حزمة المساعدات. قالت السلطات السويسرية أنها رحلت أمس مسؤولا في الفيفا إلى الولايات المتحدة وسلمته إلى السلطات هناك، لكنها لم تكشف عن اسمه. المسؤول واحد من 7 اعتقلوا في مداهمة في زيورخ في 27 من أيار الماضي بطلب من السلطات الأمريكية، وقد وافق على أن يرحل عكسا للستة الآخرين. يذكر أن طلبات الترحيل تأتي على خلفية تحقيق أمريكي في ممارسات الفيفا. مستمعي الكرام، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تعليق أثرات العملية السياسية على شماعة النظام البرلماني.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يأتي النظام السياسي الديمقراطي عادة في 3 أشكال رئيسية، هي النظام الرئاسي الذي يكون رئيس الجمهورية فيه رئيس السلطة التنفيذية، وهذا هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة وغالبية دول أمريكا اللاتينية من بين بلدان أخرى في أنحاء العالم. والشكل الثاني هو النظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية، ويختاره الحزب أو الائتلاف أو التحالف الذي يتمتع بأغلبية برلمانية. وتكون صلاحيات رئيس الدولة في هذا النظام صلاحيات مراسيمية أو بروتوكولية في الغالب، ونجد هذا النظام معتمدا في دول مثل الهند أكبر الديمقراطيات حجما في العالم وغالبية الدول الأوروبية والعديد من دول آسيا وأفريقيا. والشكل الثالث هو نظام يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأبرز مثال على ذلك هو فرنسا. واختار العراق النظام البرلماني بحسب الدستور الذي ينص في مادته الأولى على أن نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ديمقراطي، ولكن تجربة البناء الديمقراطي في السنوات التي مرت منذ التغيير كانت زاخرة بالمصاعب والتحديات والمطبات في بلد ظل عقودا طويلة لم يعرف العراقيون خلالها إلا أنظمة استبدادية وقمعية تراوحت عموما بين نظام الحزب الواحد ونظام الفرد الواحد. يضاف إلى ذلك أن العملية السياسية التي شهدتها هذه السنوات كانت عموما عملية متعثرة اتسمت بالصراعات والمماحكات بين الكتل والقادة في ظل ثقافة سياسية لا مكان يذكر فيها لتقاليد المناظرة والنقاش الديمقراطي. وازدادت العملية السياسية تخبطا بالانقسامات المذهبية والطائفية وصعود الهويات الصغرى على حساب الهوية الوطنية وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية في ظل فساد متفشى في مفاصل الدولة على كل المستويات. وتعرضت العملية السياسية على ما فيها من هشاشة إلى أقصى امتحان حتى الآن بصعود تنظيم الدولة الإسلامية داعش واجتياحه مناطق واسعة من العراق وسقوط مدن مهمة مثل الموصل ثم تكريت والآن الرمادي تحت سيطرته. وبدلا من أن تعقب هذه الضربة الموجعة للعملية السياسية مراجعة نقدية جادة لتشخيص مواطن الخلل، اندلع صراع محوره إصرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على البقاء ولاية ثالثة بوصفه زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر في مواجهة معارضة واسعة حتى من حلفائه. وفي غمرة هذا الصراع قدمت اقتراحات تحت قبة البرلمان لتحديد رئاسة الوزراء بولايتين على غرار رئاسة الجمهورية، ولكن هذه الاقتراحات دخلت في طريق مسدود لأن الدستور لا يحدد ولاية رئيس الوزراء بعدد معين، ولأن النظام البرلماني يترك للحزب أو الائتلاف ذي الأغلبية اختيار رئيس الوزراء بصرف النظر عن عدد المرات. في هذه الأجواء انطلقت دعوات إلى تغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بما يوحي أن الأول هو جذر كل المصائب التي مرت وتمر على العراقيين. والمفارقة أن شمال العراق أو أقليم كردستان شهد تحركا بالاتجاه المعاكس تماما، حيث قدمت في برلمان الأقليم 4 مشاريع لتعديل قانون رئاسة الأقليم بهدف الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي، الذي وصف الدعوات المطالبة باعتماد النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني بأنها دعوات لا تقوم على أساس.
هناك نص دستور واضح في المادة الأولى في دستور الدولة العراقية أنه العراق دولة مستقلة واحدة نظام تقوم فيها برلماني ديمقراطي، فمعناها هذه راح تتعارض مع نص دستوري، وبالتالي هناك أمرين في هذه القضية، هناك معارضة سورية وهناك أيضا يعني قضية تاريخية منذ أن تأسس الدولة العراقية سنة 21 وإلى هذا اليوم نظام الحكم كان ملكي ومن ثم رئاسي إلى أن وصل إلى القاعدة الضرورة صدام حسين، وبالتالي صارت الدولة كلها رئيس إذا قال صدام قال العراق. فالعراقيين جميعا الآن عندهم هاجس وعندهم مخاوف من النظام الرئاسي، وحتى في الدول المتقدمة هناك نظام رئاسي، هناك صلاحيات محددة للرئيس، الرئيس لا تقنع دائما أو نظام رئاسي نظام دكتاتوري ابتداء، فهو نظام مخيف، فما أظن هذه المطالبات مبنية على أسس.
وراء نائب كتلة المواطن حبيب الطرفي أن النظام الرئاسي في العراق والمنطقة عموما أصبح رديفا للنظام الاستبدادي والسلطوي، وإذا لم يرتق النظام البرلماني المعتمد في العراق إلى مستوى تطلعات العراقيين فالسبب ليس طبيعة النظام السياسي بل أوضاع داخلية وأقليمية مربكة.
النظام البرلماني في العراق في الوقت الحاضر هو لم يلبي طلبات الوضع وطلبات المواطن، فهذا ليس لأن النظام الديمقراطي هو نظام فيه مشاكل، وإنما لأن الوضع العام هو كان وضع إقليمي أو وضع محلي هو وضع مربك، وبالتالي هذا انصب سلبا على الوضع إجمالا، مما حدا من بعض أن يفكر بالنظام الرئاسي اللي هو أصلا في مناطقنا هو نظام شمولي ونظام دكتاتوري، وعندنا توافق من سنة 21 لسنة 2003، هذا النظام هو نظام استبدادي.
عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي ذهب هو أيضا إلى أن النظام الرئاسي يرتبط بالدكتاتورية والنظام البرلماني هو الأنسب للتنوع الذي يتسم به المجتمع العراقي بمكوناته التي تعطيه نسيجا خاصا، ولكن ما نال من سمعة النظام النيابي هو النزعات الفردية التي سادت في ظله.
من الناحية الديمقراطية النظام البرلماني هو أوسع، لكن للأسف اليوم التفرد بالسلطة في نظام برلماني ديمقراطي بنلاحظ التفرد بالسلطة من الحكومات السابقة، كيف ما أصلا يريد أن يحول إلى نظام جمهوري، فأكيد أحد الدكتاتورية تكون على قدم وساق. فأعتقد تحويل إلى رئاسي هو صعب جدا، خاصة أن العراق تحول النظام إلى ديمقراطي، والديمقراطية هي حقيقة النظام البرلماني، ووجود اتساع لكتل الطوائف، خاصة العراق يعيش في حديقة من الورود المتنوعة من الطوائف التي تعطي نسيج خاص للعراق.
وتوقع نائب تحالف القوى الوطنية محمد الكربولي أن يكون الفشل مآل الدعوات إلى اعتماد النظام الرئاسي بسبب المعارضة الشعبية التي ستواجه مثل هذا الانتقال.
لا أعتقد تحويل إلى رئاسي صعبة جدا، خاصة أكثر الكتل هي من حاربت النظام الرئاسي وطردت النظام السابق بحجة الجلب الديمقراطية والمجيء إلى العراق ديمقراطي موحد. فأعتقد أن المطالبة لتحويله إلى نظام رئاسي صعب جدا في هذه الظروف، وما يعيشه العراق من أزمة مالية وأزمة أمنية يحتاج إلى وضع أحسن، ويحتاج حقيقة إلى أغلبية. عندما كان مثل الرئيس أردوغان عندما أراد أن يأتي بالأغلبية في البرلمان ليحول إلى رئاسة برلمان وفشل عندما لا الشعب لم يريد أن يكون هنالك نظام رئاسي، لكن النظام الديمقراطي أعتقد هو النظام البرلماني، ولو أي كتلة جازف قوته وثقلها وتريد أن تحول هذا النظام إلى نظام رئاسي، أنا أعتقد الشارع سوف لن يستجيب لهذه المطالب.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو لفت إلى أن ما يطلق من دعوات بشأن اعتماد النظام الرئاسي يتطلب إجراء تغييرات جذرية في الدستور وفي النظام نفسه، معتبرا أن النظام السياسي سواء أكان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا إنما هو إطار لخدمة العملية الديمقراطية أساسا بوصفها شكل الحكم الذي يمثل إرادة الأغلبية.
لأن الأنظمة السياسية برمتها سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو نظاما مختلطا بين البرلمان والرئاسي هو فقط لخدمة ما يجري من أمور في داخل النظام السياسي، ولا يعني النظام بنفسه. حيث أن مثل هذه التغييرات قد يتطلب تغييرات جذرية سواء كان في الدستور أو سواء كان في النظام.
وعاد النائب الكردي ريناس جانو التذكير بأن العملية السياسية في العراق قائمة على الديمقراطية التوافقية، وأن النظام البرلماني أنسب بكثير لهذه الصيغة من النظام الرئاسي، متسائلا أين مسؤولية النظام البرلماني في أي مشكلة من مشاكل العراق الكثيرة اليوم.
ما الخلل في النظام السياسي؟ ما الخلل الذي خلقه النظام البرلماني حتى يحولوه إلى نظام رئاسي؟ ما هي المبررات؟ لماذا النظام البرلماني فاشل في العراق؟ أي خلل وقع من ضمن وكان مسؤولية النظام البرلماني؟ يعني لا ننسى أن العراق قد بني على ديمقراطية توافقية، أفضل نظام ينسجم مع الديمقراطية التوافقية هو النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي في العراق. والنظام البرلماني يمثل هذا التباين والتلون أكثر من النظام الرئاسي.
واقترح النائب جانو الاهتمام بتحسين ظروف المواطنين المعيشية من خلال تغيير الوضع الاقتصادي المتأزم، بدلا من طرح أفكار ليس هناك استعداد حتى لمناقشتها إزاء الهموم الأكبر التي تشغل العراقيين اليوم.
حتى إن كان هنالك تغيير للنظام، هل العراق مستعد لانتخاب الرئيس مباشرة؟ هل العراق مستعد للنظر في تغيير الدستور؟ هل العراق مستعد؟ وكثير من الأسئلة في الوضع الحالي. بدلا من أن نقول بأن النظام السياسي فلنبدأ بالنظام الاقتصادي ونعالج الخلل في النظام الاقتصادي ونعالج التدني في المستوى الاقتصادي في العراق.
ولكن الناشط عبد الخالق حسن ذهب إلى أن الصراعات التي تستمر طيلة أشهر بالارتباط مع عملية تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات وتعطيل القوانين داخل البرلمان والمصالح الحزبية وما يسببه ذلك كله من معضلات في الحياة العامة دفعت المواطنين إلى وضع علامة استفهام كبيرة على حصيلة النظام البرلماني طيلة السنوات السابقة.
تجربة النظام البرلماني اللي مر بها العراق خلال 12 سنة تقريبا من سقوط النظام، هذا النظام يعني قائم على قضية مصالح أحزاب وقضية معطلة أيضا للبلد. يعني شوف الصراعات اللي داخل الكتل البرلمان، القوانين تتعطل أيضا داخل البرلمان، الصراعات على تشكيل الحكومة تستمر لأشهر والبلد أيضا يبقى ممزق. صراحة أثبت يعني هذا النظام فشل ولا يصلح، يعني البرلمان بتشكيلاتهم هاي المختلفة صراحة خذلوا الناس، ما قدموا البديل الناجح.
عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض لاحظ أن تجربة النظام البرلماني في العراق تبين أنه لم يطبق تطبيقا صحيحا يتيح الحكم عليه، وبالتالي يبرر الدعوات إلى تغييره، وعزى جذر القضية إلى فشل المسؤولين عن تنفيذ المهمة الواقعة على عاتقهم.
المنطق يقول إذا أردت أن تغير شيء فهذا يعني بأن وجود واقع الحال هو فشل في إدارة الواقع، كأن يكون نظام أو إجراء أو برنامج أو حكومة أو نظام سياسي. ولكن السؤال اللي يطرح الآن، هل إن النظام البرلماني طبق بشكل صحيح وأثبت فشله؟ الجواب كلا، النظام البرلماني لم يطبق بالشكل الصحيح لكي تكون هناك دعوات إلى تغييره.
وقال الأكاديمي عامر حسن فياض أن المطالبة بتغيير النظام تكاد أن تكون تعجيزية في توقيتها وفي شرط تحقيقها الذي يتطلب تعديلا دستوريا، مشددا على أن النظام البرلماني هو النظام الملائم لمجتمعات متنوعة مثل المجتمع العراقي.
نتذكر جيدا بأن النظام الرئاسي في مجتمعات متنوعة مثل ما نعرفها بعلم السياسة، هذا النظام يهيئ الأجواء لسلطة متفردة، لسلطة مركزية قاسية. فالنظام البرلماني في مجتمعات متنوعة إن طبق بشكل صحيح هو النظام الملائم لهذا المجتمع. العراق بلد متنوع يحتاج إلى أن يكون هناك تمثيل للجميع في الهيئة التي تدير الشأن العام النظام السياسي. فأعتقد مثل هذه المطالبات للتوقيت المناسب ليس هناك مبرر لطرحها، كما أن طرح مسألة تحتاج إلى أن هناك ظروف ملائمة تحتاج إلى تعديل دستور، فهذه المطالبة تكاد أن تكون تعجيزية.
قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن تحويل النظام السياسي المعمول به في العراق يتطلب تعديل الدستور الذي ينص في المادة 142 على إجراء تعديلات في غضون 4 أشهر وطرحها خلال 2 شهر على الشعب للاستفتاء عليها، وكان ذلك قبل نحو 10 سنوات حيث أقر الدستور في 15 تشرين 2005. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا نقول رحت عادي من بغداد، اتصلت فيكم أكثر مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلام وتحياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسون الدراجي من أشد المعجبين المتابعين الكتابات وزيارات البغداد جاي نورنا بها، وأحبكم كل شيء هواية وأتمنى لكم التوفيق. ويا رب يا رب أتمنى هالمرة يكون أقوى رد من عندكم. يعني هاي اتصالت فيكم واي حكيت يا رب ما راسلتكم بس للأسف ما أعرف. أحبكم يا رب التوفيق، تحياتي غلام السعدي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين. يرتبط مفهوم العدالة بوعي المواطنين بحقوقهم القانونية والاجتماعية، ويفترض بالأسس الديمقراطية التي استند إليها الدستور العراقي أن يتكافل الجميع لتحقيق العدل الاجتماعي، أي المساواة بين أفراد المجتمع، كما هو الشأن في المجتمعات المتحضرة. زميلنا عماد جاسم نقل آراء متباينة حول الموضوع.
يتفق سياسيون ومتابعون على أن أحد أسس بناء الديمقراطية هو تحقيق العدل الاجتماعي من خلال التوزيع العادل للثروة وتطبيق القانون بإنصاف وتقليل الفوارق بين فئات المجتمع، لكن هناك من يجد أن العدل الاجتماعي ليس ضمن اهتمامات وتوجهات النخب السياسية في العراق. الكاتب والصحفي عبد الحليم الرهيمي يرى أن تحقيق العدل الاجتماعي مرتبط بوعي الناس، فمتى ما توجه المجتمع بكافة أشكاله ونخبه إلى ترسيخ مبادئ العدل الاجتماعي عبر المطالبة الفعلية، يمكن أن تعيد النخب السياسية النظر بتوجهاتها وتتبنى خطط بناء الديمقراطية عبر تثبيت ركائز العدل الاجتماعي اقتصاديا وقانونيا ومجتمعيا.
الجانب الآخر في العدل الاجتماعي ليس فقط القانون، هنالك الوضع الاقتصادي. عندما توجد ظروف معينة اقتصادية، نمو اقتصادي تستطيع أن تعطي الكثير من الناس حقوقها، عندما نرى عائلة فقيرة من 6 من 7 لا بيت لها، عندما توفر لها بيت وسكن وراتب مجزي، ما تحققت قدر من العدالة لم يكن كالوزير.
هل فعلا الديمقراطية تستند على قضية العدل الاجتماعي وما مدى تطبيقها في العراق؟
بالتأكيد أحد عناصر الديمقراطية هو أن يكون هناك عدل اجتماعي وعدل قانوني وعدل في قضائي، حتى يستطيع المواطن في المجتمع يشعر أنه سعيد وأنه مساوى مع القانون مساوى مع الغير.
في حين يعتقد النائب عن دولة القانون القاضي محمود الحسن أن العدل الاجتماعي يكمن في تحقيق المساواة الحقيقية بين أفراد المجتمع وتطبيق القانون بحيادية تامة، وهو يتطلب تربية المجتمع لتبني خطوات تأمين متطلبات العدل الاجتماعي التي لا تتوقف على خطوات النخب السياسية أو الحكومة.
بالنسبة إلى العدل الاجتماعي، هذا لا يتحقق إلا بوجود مبادئ العدالة، والعدالة تعني المساواة الواقعية الحقيقية بين أفراد المجتمع، لأنه ببعض الأحيان تطبيق القانون يحقق العدل لكن ليس العدالة. نعم أن هذا الحكم كان موافقا للقانون ولكن لا يرضي الطرفين أحدا يقبل. العدالة الاجتماعية لا، هي أصعب، يعني المساواة الواقعية والحقيقية بين أفراد المجتمع. ونحن نعتقد لا يوجد مجتمع مثالي، لكن نحن نعتقد قد نستطيع أن نربي النفوس.
فيما يشير النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن التمايز بين طبقات المجتمع على أساس التحصيل العلمي والخبرة المهنية والوظيفية موجود في أغلب الشعوب، وهو لا يعني الوقوف بالضد من مبادئ العدل الاجتماعي، مؤكدا على أهمية تشريع قوانين منصفة وواقعية تجسد الفكرة الإنسانية للعدل الاجتماعي.
يعني هي مسألة نسبية حقيقة، موضوع العدل الاجتماعي لابد من أن يكون هناك تمايزا ما في طبقات المجتمع. ليس من العدالة أن أعطي راتب أو مخصصات لأستاذ جامعي مثلما أمنحها لعام النظافة مع جل احترامي. هذه الفوارق هي فوارق على أساس الدراسة، على أساس التخصص، على أساس المهنة. نحتاج إلى تشريعات تحاول أن تحقق القدر الممكن من هذا المستوى العالي للعدالة الاجتماعية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. تفرض الغربة قوانينها وقسوتها على العراقيين، خصوصا الذين ينتظرون حلولا في عالم الغيب غير المضمون، ما يضطرهم إلى القبول بأبخس الأجور لقاء أعمال بسيطة وبصورة غير قانونية، هذا في حال توفرها. قصص من معاناة العراقيين التقطتها زميلتنا نجلاء داري في اسطنبول.
لم يكن الطريق سهلا على الشباب العراقي لمواصلة حياتهم في تركيا، خصوصا في ظل قوانين صارمة تحد من حركة العرب، فتزايد أعداد اللاجئين تسبب في زيادة نسب العمالة غير المرخصة، وبالتالي فتح الباب أمام ما يسمى بالشغل الأسود، والذي يتقاضى بموجبه العراقي نصف أو ربع الأجر مقابل ساعات عمل طويلة. الأوضاع الصعبة التي يعيشها العراقيون في تركيا دفعت الشاب مازن الذي ينتظر قبول طلبه للجوء إلى العمل في إحدى المحلات التركية في مدينة إسطنبول لمدة 12 ساعة مقابل 700 ليرة تركية، أي ما يعادل 350 دولار، وهو ما لا يكفي لنفقاته، مبينا لإذاعة العراق الحر أن قبوله بهذه الوظيفة جاء لعدم وجود بديل عنها.
ماكو بديل، يعني او اشتغل بهذا الشغل وارضى او ارجع للعراق، فمضطر يشتغل هذا الشغل ويرضى بالامر الواقع. اكثر شيء الشباب يشتغلون لو بمعامل لو بالمطاعم لو عمال، فنقول العراقيين عماله يعني بالبناء، العامل العراقي دائما ما يقدر يحكي اذا بقوه ما نقول اوفر تايم وما يحسب الاوفر تايم ما يقدر يحكي لان هو مضطر يطلب العمل اذا بطله بالاسبوع راح تاثر على عيشته شلون ياكل شلون يشرب شلون يقعد شلون ينام شلون يدفع ايجار فكلها حسابات هي يعني اليوم لازم يستغله ولازم يطلع بيه فلوس.
وفق قوانين تركيا منعت الداخلية التركية اللاجئين العراقيين من العمل ومن يخالف يدفع غرامة تبدأ من 350 دولارا وقد ينتهي به الحال إلى الترحيل خارج الحدود التركية أمر دفع آلاف الشباب إلى القبول بأي أجر يحسب لهم مقابل عملهم فضلا عن حرمانهم من الضمان الصحي الذي يمتلكه أقرانهم من الأتراك. وليد حسن بيّن لميكروفون إذاعة العراق الحر أن العمل مسموح به فقط لمن يمتلك تصريحا رسميا وضمانا صحيا وهم قلة استطاعوا الحصول عليه بطرقهم الخاصة.
مواطن العراقي مضطر يشتغل بخاطر يكسب له كم فلس سيجاري يمشي به حاله ويعيش في تركيا لا أكثر. استغلال بحد ذاته إنه المواطن التركي يشتغل بكل حريته من دون أي ضغوطات يشتغل يطوراتب معين طبيعي مثلا 1000 1200 1500 يجي العراقي يشتغل يطو 500 جو 1000 أكيد ما موجود لا ضمان صحي بالعمل ولا موجود شيء متوفر له بالضمان.
محاولة استحصال تصريح من أصحاب المعامل والشركات الأتراك حيال الأسباب التي دفعتهم لاستغلال العراقيين غير المرخصين للعمل باءت بالفشل كون أغلب العاملين لديهم لا يمتلكون أي صفة قانونية وهو أمر رغم خطورته إلا أنه يعد مربحا لأرباب العمل الأتراك. نجلا داري إذاعة العراق الحر إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بداوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015 علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع دعونا نستمع لهذه الأغنية.
Ne bu canım benim, derdudu ben.
açar gönül balar dil. Gözümü sürmesine dudaklarım olsun dil. Dudaklarım olsun dil. Gözümü sürmesine dudaklarım olsun dil.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نودع المقام الثاني، مقام المسجين من الفصل الرابع لفصول المقام العراقي، هو فصل النوى. ومع هذه البستة التي تعاتب الأهل، ويهلي ما جابوا الفي إلي خيبين يا ظلام، ترى الفرقة شوت قلبي شوي.
هلي او يا هلي
أن يستهل مقام المشين بالتلفظ منالة صعودا إلى الدوقة، ويكرر قارئ المقام صيحته بنفس النغمين اللذين ابتدى به غناءه، وهما العراق والدوقة بتلفظه منى، ويتمم لفظة منى بلفظة لا، وقد ارتفع صوته بها عاليا إلى النوى فنزولا إلى الدوقة وهو يردد لا والله. بهذه المقدمة الغنائية في تحرير مقام المشين غنى الأستاذ رجب ودرب مئات الطلبة في معهد الفنون الجميلة على مدى سنين عديدة، وهكذا تعرف الشعب العراقي من المعجبين بالمقامات العراقية بمقام المشين، وغناه من تمكن من غنائه حسب ما شرحه الرجب. القارئ ملزم بمقام المشين من الإلمام بالقطع التي يلتقيها وينتقل بها قارئ المقام من شطر إلى آخر من موالي الشهري السبعة، فمن الشهرقاء إلى الدوقاء وعودة من العراق إلى الدوقاء برارا، وهكذا تتوالى القطع الموسيقية من اللغام كقطعة المحمودي والجبوري والعجم عشيران والقطر والعجم عشيران والأيدين وقرار الدوقاء. وخلال غناء مقام المشين نرى أن القارئ قد أضاف إلى أشطر الموال هنا وهناك عدة ألفاظ مثل منلة ومنى ولا لابل قلبي يا قلبي على المشين يا قلبي على المشين، وفي ترديد القارئ آخر ما تلفظ به وهي لفظة المشين ينهي قارئ المقام غناءه. هكذا كانت العادة في إنشاد مقام المشين. انتهى قارئ المقام من إنشاده المقام إلا وبدأ في قيادة التخت الموسيقي بغناء أي فشلة أو أغنية بعد تسليم المقام، وهكذا ما أن انتهى القارئ إلا وانطلق أفراد الجوق البغدادي أو ما يسمونه بالشال البغدادي بفشلة من أشهر الأغاني العراقية بمصاحبة قارئ المقام إذا شاء. من البشتات التي غنوها كانت أنا المسيشين أنا المضيليمة أنا الباعوني هلي بشعيد والوعد شن.
أنا لمسيتين أنا لمضيلين أنا الباعوني هلي من يوم عمري
I'm
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي أردني وعن وكالة بترا للأنباء أن العراق أغلق معبر طريبيل، وهو المعبر الحدودي الوحيد العامل حاليا بين البلدين. الوكالة ذكرت أنه تم توجيه سائقين أردنيين بعدم التوجه إلى منطقة الحدود مع العراق. يذكر أن أغلب المنطقة الممتدة بين طريبيل والعاصمة بغداد تقع تحت سيطرة مسلحي داعش، ما يجعل التنقل داخلها خطيرا. قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن بلاده سترسل طائرة تجسس إضافية إلى العراق وسوريا في غضون الأسابيع المقبلة للمشاركة في الحرب على تنظيم داعش. يذكر أن بريطانيا تشارك في توجيه ضربات إلى داعش في العراق، غير أنها تقصر مشاركتها في سوريا على عمليات الاستطلاع. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد 94 حالة صلب وجلد وحجز داخل أقفاص حديدية نفذها تنظيم داعش خلال شهر رمضان الجاري في حق من يجاهر بالإفطار، وذلك في مناطق مختلفة من سوريا.